إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في الآيات التي نحن بصدد الوقوف على معانيها وتبيان أحكامها، هي الآيات المتعلقة بالصيام، تلكم الفريضة العظيمة والركن العظيم الذي يقوم عليه الإسلام، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك طيلة الشهر المعروف الذي أوجب الله صيامه، وهو شهر رمضان، كما جاء في الآية التي سبق شرحها وبيانها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قال بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن شهد، سبق أن بينا أن المراد بالشهود أو بالشهادة هنا هو الحضور وليس مجرد الرؤية، أي فمن حضره هذا الشهر وكان مكلفا قادرا على القيام بهذه الفريضة فإنه يجب عليه أن يصوم هذا الشهر كاملا. ثم قال الله عز وجل بعد أن قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل أثناء ذكره لآيات الصيام، لأنه سبق هذه الآية آيتان: الأولى قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والآية الثانية من قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله ولعلكم تشكرون. ثم ذكر هذه الآية والتي لها تعلق بالدعاء وليس لها تعلق بالصيام، وبعد هذه الآية ذكر آية أخرى فيها أيضا الكلام عن بعض أحكام الصيام، حيث قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. إذن فهناك آية لا علاقة لها بأحكام الصيام ذكرها الله سبحانه وتعالى بين آيات الصيام، فهي تخللت آيات الصيام ولها تعلق بالدعاء، والدعاء أيضا هو عبادة من أهم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، بل إنه ما شرعت الطاعات والعبادات والفرائض إلا لأجل إقامة ذكر الله، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، وكما قال عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة هنا فيها فائدتان: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا فالذي يصلي خير من الذي لا يصلي وإن كان فاسقا، يعني الصلاة ستنهاه عن الفحشاء إن صلى الصلاة المطلوبة كما أمر الله عز وجل. لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وثانيا، وهي فائدة ثانية من إقامة الصلاة وهي أعظم من الأولى من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أنها فيها إقامة لذكر الله عز وجل، لأن الصلاة فيها قراءة القرآن وفيها التسبيح وفيها التحميد وفيها التكبير وفيها تعظيم الله عز وجل وتمجيده سبحانه وتعالى، وفيها الدعاء، لا سيما إذا كان العبد في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال تعالى ولا ذكر الله أكبر. فالعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فيها هذه الفائدة العظيمة، وهي دعاء الله تبارك وتعالى وذكره، ولأن الدعاء من جملة الذكر، الدعاء من جملة الذكر، ولهذا الإنسان إذا دعا الله عز وجل فهو يذكر ربه، يذكر ربه حقا، لأنه يسميه بأسمائه الحسنى ويصفه بصفاته العلى ويمجده ويحسن الثناء عليه، ثم هو بعد ذلك يسأله. كل هذا من الذكر، كل هذا من الذكر. ولهذا لما كان شأن الدعاء عظيما الله سبحانه وتعالى ذكره بين ثنايا آيات الصيام، وكأن المراد بذلك هو تحفيز الصائم لأن يشتغل بهذه العبادة، لأن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل وأقام ما يجب عليه من الفروض فإنه ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يثيبه الله عز وجل وأن يأجره، فكأن النفوس متهيئة لقبول أعمالها بما يجازيها بها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فليستجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولهذا بعض العلماء قال أن المراد بالدعاء هنا هو العبادة، على قولين عند العلماء كلاهما صحيح، بمعنى أنك إذا أطعت الله عز وجل وامتثلت أمره بالعبادة وهي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فأنت تنتظر الثواب والأجر من عند الله عز وجل. ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب طاعة الطاعي إذا عبد الله عز وجل وتقرب إليه، فهذا معنى. فهذه الآية لم يذكرها الله سبحانه وتعالى وليس لها علاقة بهذه العبادة، بل لها علاقة، وهي أنك إذا عبدت الله سبحانه وتعالى كما أمر فإن الله سبحانه وتعالى يجيبك، أنت عليك بالطاعة وهو عليه بالإجابة، أنت عليك بامتثال ما أمر الله عز وجل من العبادة والله سبحانه وتعالى عليه بالثواب. وبعض العلماء استخلص فائدة في هذه الآية، وهو أن الدعاء، أن الصيام مظنة استجابة الدعاء، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر به. الإنسان لما يكون صائما يكون طائعا لله تبارك وتعالى ويقوى إيمانه لا شك، لأنه يكون بعيدا عن المعاصي وعن الذنوب، فمعظم وقته يمضيه في المسجد وفي قراءة القرآن. والإنسان كلما قوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان مشتغلا بالعبادة. فذكر الله عز وجل آية الدعاء لأن الصيام مظنة استجابة الدعاء، ولهذا موانع استجابة الدعاء تقل أو تنعدم في شهر رمضان، تنعدم أو تقل في شهر رمضان. وبعض العلماء استنبط فائدة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما قال في الآية التي قبلها ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أن إنهاء العبادة يكون دائما الدعاء، أن الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لأنه ماذا؟ يسأله القبول، يسأله قبول الأعمال، فهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يفرح الصائم عند إكمال عدة رمضان، يصوم شهرا كاملا، فيحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه له لأداء هذه الفريضة، ثم يسأله القبول فيجتهد في الدعاء. وأيضا يستفاد منه أن الصائم له دعوة لا ترد، دعوة مستجابة. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعضها مقال، كون الإنسان إذا أفطر يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن ثبت يعني في بعض الأحاديث وإذا جمعت كان لها أصل، وهي أن الصائم له دعوة مستجابة كالمسافر حتى يرجع، فكذلك الصائم له دعوة عند فطره، وقد ثبت هذا من أقوال السلف مما صح عنهم، وإن كان الحديث في هذا كما يقال لا تخلو أسانيدها من مقال، لكن مجموعها يؤيد هذا. ولهذا الإنسان يدعو عند إكمال فطره، يدعو. فلهذا جاءت هذه الآيات أو هذه الآية آية الدعاء في هذه الصورة متخللة آيات أحكام الصيام، فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انظر هنا، قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني، هذه الآية الوحيدة التي خالفت الآيات التي تبدأ بسؤال الناس النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حيث كلها تأتي بصيغة يسألونك. 14 آية في القرآن الكريم كلها بصيغة يسألونك، إلا هذه الآية وإذا سألك الوحيدة. وفي الآيات التي فيها يسألونك فيها الجواب بقل، يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كل آية ورد فيها هذا اللفظ يسألونك إلا جاء الجواب بقل، إلا هذه الآية. قال تعالى وإذا سألك عبادي لم يقل قل، فقل هنا محذوف، قل هنا محذوف، قال إذا سألك عبادي فإني. إذن هذه الآية فيها سبق الله عز وجل للمؤمنين بالسؤال وهم لم يسألوا بعد، ولهذا كأن هذا السؤال يعني إذا صح التعبير أن نقول أنه سؤال افتراضي، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي وضع السؤال وبادر بالإجابة من قبل أن يسأل أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه إشارة إلى محبة الله تبارك وتعالى للدعاء وسرعة الإجابة، مما يدل على واسع رحمته سبحانه وتعالى، كأن الله عز وجل منتظر العباد حتى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الآية بعض المفسرين يقول أن سبب نزولها أن المسلمين، وفي بعض الروايات على ما حكى ابن جرير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزلت هذه الآية. وقد ذكر أهل العلم بالتأويل كثير من الأحاديث الموقوفة والمرفوعة في سبب نزول هذه الآية، وأنها جاءت على مثل هذه الصيغة، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت، ولكن لم يصح منها شيء يعول عليه، وإنما هي أقوال اعتمدها المفسرون كابن جرير والبغوي وغيرهم من أئمة التفسير المعروفين أن سبب هذه الآية كنزولها كان أن المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الله عز وجل، هل هو قريب فنناجيه بدون أن نرفع أصواتنا، أم هو بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل الجواب على أسئلتهم، فإن صح هذا فيكون معول عليه، وإذا لم يصح فيكون حمله على ما ذكرنا. هذه الآية كما قلنا توسطت آيات الصيام، يعني الآيات التي تحدثت عن أحكام الصيام، وهذا يعني أن الدعاء للصائم هو ديدن الصائم في نهار رمضان، وأنه لا ينبغي أن يغفل عن الدعاء سواء في نهاره إذا كان صائما أو عند فطره أو عندما يمن الله عز وجل عليه بتلك اللحظات التي تكون في الليل، وخاصة في الأسحار وخاصة في القيام، وهي مواطن استجابة الدعاء. والمسلم ينبغي أن يتحرى مواطن الاستجابة، لأن كل إنسان يحتاج إلى أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه ولمسألته. فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بين آيات الصيام، فإن الدعاء في الحقيقة هو شعار الصائمين. ومن فضل الدعاء ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أحاطه بآيات الصيام كما ذكرنا. والصوم ماذا قال الله عز وجل فيه؟ قال كل عمل ابن آدم فهو له، إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. لماذا قال هذا؟ لأن الصوم هو تعبير عن إخلاص العبد لربه في هذه العبادة. لا يمكن لإنسان أن يتنبه أنك صائم إلا إذا تراءى الإنسان بذلك، إلا إذا ادعى أنه صائم، ولكن أثر الإخلاص في هذه العبادة ظاهر، لا يمكن للناس أن يشعروا بك وأنت صائم، بخلاف العبادات الأخرى أو الأعمال الأخرى فقد تظهر، إخراج الزكاة، الحج، الجهاد، كل هذا قد يظهر للناس، لكن الصوم قد لا يظهر. إذن كأن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن ندعوه وأن يكون هذا الدعاء خالصا لوجهه الكريم، فكما هو يجزي الصائم على هذه العبادة جزاء خاصا به، فكذلك الدعاء يجزي به الله سبحانه وتعالى العبد إذا دعاه، إذا دعاه وحده لا شريك له، كناية عن الإخلاص من دون أن يكون هناك واسطة أو يكون هناك شريك، لأن الدعاء هو العلاقة التي بين العبد وربه، الصلة التي بين العبد وربه، ليس بينها وسيط ولا شفيع ولا شريك من نبي أو ولي أو ملك، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثم انظر يقول الله عز وجل في هذه الآية وإذا سألك عبادي، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم لم يسألوا، لكن قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي، قال هنا عبادي بالياء ولم يقل عباد، والسبب في ذلك أن عبادي بإثبات الياء فيها إشارة إلى عدد أكبر أو عدد أكثر، عبادي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى على كثرة العباد الذين يدعونه فهو يجيبهم جميعا وإن اختلفوا في إيمانهم واختلفوا في تقواهم، وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل لا يستجيب فقط إلا لمن دعاه، لمن دعاه وهو قوي الإيمان كثير التقوى، حتى وإن اختلفوا في إيمانهم، كما كتب الله سبحانه وتعالى الجنة لعباده الطائعين مع تفاوتهم في الإيمان وتفاوتهم في الطاعة، بدليل أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، المقتصد هو الذي اقتصر على الفرائض ولم يتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات، والسابق بالخيرات هو الذي جمع إلى أداء الفرائض التطوع والنافلة من سائر العبادات. ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال جنات عدن يدخلونها بالواو، واو الجمع، يعني كلهم يدخلون الجنة، فلم يقتصر على واحد منهم أو على الأفضل منهم وهو السابق بالخيرات، بل حتى الظالم لنفسه. لهذا كان بعض العلماء يقول حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، ولهذا بعضهم قال أن هذه الآية ثم أورثنا الكتاب هي أرجى آية في القرآن الكريم، لأن الجميع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى الظالم لنفسه الذي خلط عملا سيئا وآخر صالحا يكون نصيبه الجنة. بل أكثر من ذلك، أن الله سبحانه وتعالى بدأ به، قال ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخير جنات عدن يدخلونها، بدأ بالظالم لنفسه. قال السبب في ذلك بدأ بالظالم لنفسه حتى لا ييأس، لا يقنط من رحمة الله، فجعله أول الداخلين، وأخر السابق بالخيرات وإن كان هو الأول. السبب حتى لا يعجب بعمله ويقول أنا قد ضمنت الجنة، فأخره الله عز وجل حتى لا يغتر. وقيل بدأ بالظالم لنفسه، لماذا؟ لأن أكثر أهل الجنة ظالمون لأنفسهم، وسابقون بالخيرات قلة. فهذا يبين ماذا؟ يبين مدى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولهذا قال هنا وإذا سألك عبادي، فالياء هذه تدل على الكثرة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من دعا على اختلاف إيمانهم وتقواهم. إذن هذا للدلالة على الكثرة، ومثاله في القرآن قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي بالياء، في قراءة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. إذن عبادنا تدل على الكثرة، لماذا؟ لأن أكثر الناس مسرفون على أنفسهم. قال الله عز وجل أيضا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، لأن أكثر الناس يجادل بالباطل. ولهذا الله عز وجل أمر المؤمنين قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أما القلة فيعبر عنها بعبادي دون الواو دون الياء، بحذف الياء، ومثاله في القرآن فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم قلة من الناس. ومثاله أيضا قوله سبحانه وتعالى وقل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، فهذه الآية وقل يا عبادي الذين اتقوا الذين آمنوا اتقوا ربكم، هذه عبادي ليس فيها الياء، للدلالة على ماذا؟ على القلة، لأن المتقين هم أقل الناس. ولهذا قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، لكن هنا قال وإذا سألك عبادي، كثرة العباد. ولكن هل المقصود هنا بالعباد جميع العباد، يعني يدخل فيهم الكافر المؤمن، أم أنهم أهل الإيمان خاصة؟ هم المؤمنون خاصة، هم المؤمنون خاصة وليس جميع العباد، وإن كان الكافر هو عبد لله عز وجل. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لأن العبودية تكون عامة وتكون خاصة. فالكافر هو عبد لله، لأنه لا يستطيع أن يخرج عن قدرة الله وعن ملك الله وعن تدبير الله عز وجل، فهو عبد لله، أحب أم كاره؟ كاره أو طائعا. لكن لما نقول أن هذا الإنسان عبد لله عز وجل، يقال هذا في المؤمن ويقال في الصالح ويقال في النبي، فهذه العبودية مراد بها العبودية الخاصة، هي عبودية المحبة وعبودية الطاعة لله عز وجل والاستجابة لأمره. ولهذا انظروا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، مقامات الدعوة ومقام العبادة، ذكره بلفظ العبد، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا، فذكره بلفظ العبد في أشرف مقامات الدعوة والعبادة. وهنا قال قل يا عبادي، إذن العباد من هم؟ هم عباد الله. وهذه الإضافة يسميها العلماء إضافة تشريف، وهي كقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن نسبهم الله سبحانه وتعالى إليه، وهذه الإضافة إضافة تشريف. وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب. في قوله تعالى يسألونك مثلا عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هو لو أخذنا هذه الآية على القياس لكان الجواب كيف؟ إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لكن لم يقل هنا فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى تكفل بالإجابة بنفسه وقال فإني قريب، فابتدأ سبحانه وتعالى الجواب بأنه قريب للدلالة على عدم احتياجه للوسائط والشفعاء. كلمة فقل كأنها توحي إلى أنه يوجد بين العبد الداعي وبين ربه وسيط أو شفيع، وقد يكون نبيا أو وليا. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر كلمة فقول هنا، إذا سألك عبادي فإني قريب، وإن كان قال بعض العلماء أن في الآية حذفا، يعني إذا سألك عبادي فقول إني قريب، ولكن الأصل عدم الحذف. فالله عز وجل هو الذي تولى الإجابة عن هذا ليبين أنه ليس في حاجة، والعبد أيضا ليس في حاجة إلى أن يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسيطا أو شاركا في الدعاء. ولهذا لا ينبغي للناس كما يفعل المشركون أنهم إذا دعوا الله عز وجل جعلوا الأصنام والأوثان هي الوسائط بينهم وبين الله عز وجل. ولهذا لما نهوا عن عبادة هذه الأوثان والأصنام قالوا في الحقيقة نحن ما نعبدها إلا لأجل أن تقربنا إلى الله، إلى أن تقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا في الحقيقة شرك بالله عز وجل. حتى ولو تريد أنت الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وابتغاء القرب منه فلا ينبغي أن تجعل بينك وبينك وسيطا، بينك وبين الله عز وجل وسيطا أيا كان هذا الوسيط، لأنه يكون في هذه حالة الشريك. فبدل أن تصرف أنت همك ويتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى ينصرف قلبك إلى هذا المخلوق أو إلى هذا الوسيط. ولهذا تجد بعض الناس مثلا يلحون لسيما عند الحاجة على بعض الناس الذين يعتقدون أو يظنون فيهم الصلاح مثل الأئمة والشيوخ، ويلح عليه دائما كلما لقيه يقول له لا ادعو لي، لا تنسني بالدعاء. وهذا في الحقيقة قد يكون أحيانا من إنسان لحاجة من الحوائج، إنسان تعسر عليه أمر، مرض مثلا مرض، اتخذ جميع الوسائل لم يشفى، له أن يطلب من إخوانه أو من من يظن فيه الصلاح أن يدعو الله له، لكن هذا لا ينسيه أن يدعوه الله سبحانه وتعالى. لهذا بعض الناس صار هو لا يدعو الله عز وجل ولا يطرق باب الله عز وجل، ربما قد يغفل عن هذا أو ربما قد يحقر نفسه يقول كيف أنا يستجاب لي، مع أن الله عز وجل قال فتح الباب لكل إنسان، قال إذا دعان. المهم أنك تكون صادقا في دعائك لله عز وجل والله تعالى يستجيب لك، وقد يستجيب الله عز وجل لك ولا يستجيب حتى لذلك الصالح الذي قد يدعو الله عز وجل لك. فأنت لا تعلق رجاءك بالأشخاص، وأنت تحاول أن تدعو لنفسك، ومواطن الدعاء والاستجابة كثيرة وكثيرة جدا، منها شهر رمضان بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات. ثم لما قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على حفاوة الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالسائلين، يعني ما ترك لهم مجالا ليخبرهم إنسان آخر حتى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل هو الذي تولى الإجابة عن هذا، مع أن في الآيات الأخرى جميعا 14 آية لما جاء السؤال عن شيء جاء الجواب عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قل أي محمد قل لهم أي بلغ لهم، إلا في هذه الآية في مقام الدعاء. إذن هذا فيه دلالة على حفاوة الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالسائلين. ثم انظر أيضا من أسرار التعبير، هنا الله عز وجل لم يتحدث بضمير الغائب، مثلا ضمير الغائب بمعنى أنه يتكلم عن ذاته، فلم يقل وإذا سألك عبادي عني فهو قريب يجيب دعوة الداعي، قال فإني قريب، لم يذكر هنا الضمير الغائب فيجيب، قال فإني أجيب، لماذا؟ لأنه لو ذكر ضمير الغائب يجيب دعوة الداعي إذا دعاني فالبعد والعلو يدل على ذلك، فضمير الغائب يدل دائما على ماذا؟ يدل على البعد، فكأن الإنسان يشعر أن الله سبحانه وتعالى بعيد عنه، ولهذا قال فإني قريب، يعني نسب هذا لنفسه للدلالة على دنوه وقربه من السائلين، مع أن الله سبحانه وتعالى عال هو فوق السماوات. ولهذا قال العلماء لا تناقض هنا بين صفة الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس قد يسأل سؤال يقول الله سبحانه وتعالى فوق السماوات فوق عرشه، فكيف يقال بأنه قريب؟ فأجابوا قالوا لا يمكن، هذا يكون في الناس عند الأشخاص، واحد يكون بعيد لا يمكن أن يكون قريبا منك، لكن في حق الله لا، لأن الله عز وجل لا يصف نفسه بصفتين متناقضتين. ولهذا قالوا قريب في مع علوه وعلي مع دنوه، هو قريب يعني قريب بنفسه، ولا يمكن أن يقال هنا قرب رحمتها وقرب ملائكته كالآية التي في سورة قاف إذ يتلقى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب هنا المقصود بها الملائكة وليس بها قرب الله سبحانه وتعالى، لكن في هذه الآية فإني قريب يعني قرب نفسه سبحانه وتعالى من العباد، مع أنه فوق السماوات بائن من خلقه فوق السماوات على عرشه فهو قريب مع علوه وعلي مع دنوه، فهو عال لكنه قريب من الناس. ولهذه الآية قال العلماء أن فيها إثبات السمع لله عز وجل، وإثبات القدرة لله عز وجل، وإثبات الكرم لله سبحانه وتعالى. إثبات السمع لأنه قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إثبات القدرة أن الدعوة مهما كانت ما لم تكن دعوة بقاطعة الرحم أو بإثم فالله عز وجل يجيبها للعبد، وتدل على كرم الله عز وجل، أي أنك إذا سألتها أعطاك، وإذا دعوته أجابك، وإذا استغفرته غفر لك، وكل هذا من الدعاء. إذن هذه حكمة ومن بلغة القرآن أن الله عز وجل لم يقل قل، وإنما قال فإني قريب. ثم انظر الله عز وجل في هذه الآية لم يعلق الإجابة بالمشيئة، لم يقل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إن أشاء، وإنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، بمعنى لا يكون في قلبك أدنى ريب من أنك إذا دعوت وكنت صادقا في دعائك أن الله تعالى يستجيب دعائك. قد يقول قائل نحن جربنا ودعونا الله عز وجل فلم يستجب لنا، فكيف نؤمن ويتحقق ويصدق في أنفسنا هذا القول الذي قاله الله عز وجل في كتابه أجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ قال العلماء إجابة الدعاء لا يلزم منها إعطاء العبد مسألته، لا يلزم منها. أنت تدعو الله عز وجل تقول له مثلا يا ربي فرج همومي، وأنت عندك هموم كثيرة، وربما ينصرف ذهنك إلى هم من الهموم، من الهموم واحد ربي ما عطاش الأولاد، ما عطاش المال، عنده مرض، عنده مشاكل في العائلة، هذه كلها هموم. ومن بعد هو يرى نفسه أنه ما شفي أو ما أعطاه الله الأولاد، يقول أنا ما سألني الله، ما أجاب الله عز وجل دعائي. ولكن يعلم أن إجاب الدعاء لا يعني أن يعطيك الله سبحانه وتعالى كل ما سألت، فقد يؤخر عنك المسألة لحكم بينها النبي صلى الله عليه وسلم لتزداد إلحاحا وإصرارا في الدعاء، فهذا أفضل لك، لأن الدعاء هو العبادة. وكلما كان العبد متوسلا إلى ربه داعيا له كلما كان أقرب إلى الله، وهذا خير له في الدنيا والآخرة، لأنه يرق قلبه ويعمر قلبه بالإيمان، بخلاف لو رأى أن الله عز وجل استجاب له وأعطاه سؤله قد يكف عن الدعاء، خلاص يحبس وجه جديد خلاص حصل، فيبقى ملح ومسرا. ثم اعلم أيضا أن الله تبارك وتعالى قد يدخر لك ما لم يعطك إياه في الدنيا يتركه لك يوم الآخرة. أكثر من ذلك، وهو الذي لا نشعر به نحن، أن يصرف الله عز وجل عنك بعض السوء الذي قدر لك. أنت سألت ربي سبحانه وتعالى كي مثلا يشفيك فما شفك، لكن مع ذلك الله عز وجل رزقك الصبر الذي به تبقى صابرا على مرضك وقد تعيش به لسنين، بخلاف مثلا لو أجاب دعاءك وشفيت أنت، ثم بعد ذلك لما جاءتك الصحة اغتررت بها، ثم انصرفت عن شكر الله عز وجل فعصيت الله سبحانه وتعالى بصحتك وبعافيتك. فالله عز وجل قد يصرف عن العبد بعض السوء أو المكروه الذي قد يقدر له، هذا من فائدة الدعاء. إذن لابد أن يكون هناك اليقين، ولهذا قال وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب. وش معنى فإني قريب؟ فإني قريب يعني قريب منكم يا عبادي وبإجابتي لدعائكم الذي تدعون به، فإني قريب. ولهذا قال بعد ذلك أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب من أجاب بمعنى استجاب ولبى له وأعطى له سؤله. هنا انظر، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، دعوة الداعي هنا قال الداعي، لم يقول الداعي بالياء، حذف الياء، هذا يقول العلماء للتخفيف، لأن الأصل تكون بالياء كالقاضي والهادي تكون بالياء، لكن هنا قال الداعي للتخفيف، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لماذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ مع أن الداعي هو الذي يتوجه الله عز وجل بالدعاء، فلماذا ذكر هذا الشرط دعوة الداعي إذا دعا؟ قال العلماء المقصود بقوله إذا دعا، المراد إذا دعا هنا إذا صدق في دعائه ولجوئه إلى الله عز وجل، وإلا فإن كل داعي هو يدعو يأتي بدعوة، فكان يكفي أن يقول الله عز وجل أجيب الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي وانتهى، ما دام هو يدعو الله كان هناك دعوة، لكن قال إذا دعا، فكلمة إذا دعاني هنا بمعنى إذا صدق في لجوئه إلى الله عز وجل، وعلم أنه فقير إلى الله عز وجل، ورق قلبه في ذلك الدعاء، وأحس بتلك العبودية لله تبارك وتعالى، فيكون إذا دعاني إذا صدق في دعائه ولجوئه إلى الله عز وجل. وانظر هنا، الله سبحانه وتعالى قدم جواب الشرط على فعل الشرط في هذه الآية، لم يقل إذا دعاني فأستجب له، وإنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هي المفروض أن فعل الشرط يسبق جواب الشرط، يعني أجيب إذا دعاني الداعي أستجيب له، لكن قال أستجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قدم جواب الشرط على فعل الشرط، وذلك للدلالة على قوة الإجابة وسرعتها. لأن أحيانا لما تقول كاين أداة الشرط وفعل الشرط يأتي بعد ذلك الجواب، لكن جواب الشرط الله عز وجل قدمه، يعني أجيبك بمجرد أن تدعو الله عز وجل، الله عز وجل يجيبك، فلم يقول دعوة الداعي أجيبها، وإنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم انظر، الله عز وجل قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، النظر هنا في الدعوة أو في الدعاء أو في مضمون الدعاء، ليس فيه الالتفات إلى الشخص، لم يقل أجيب الداعي إذا دعان، وإنما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا ينظر إلى الأشخاص وإنما ينظر إلى دعوتهم وما فيها. ولهذا الإنسان لابد أن يحرص في الدعاء على أن يكون دعاؤه دعاء ليس فيه اعتداء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى يتوسل إليه بالتوحيد الخالص، وأن لا يدعو بإثم أو بقاطعة رحم، أو يدعو وقد وقع في اعتداء في دعائه، يسأل الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز له أن يسأله، يسأل الله سبحانه وتعالى في دعائه أن يعتدي في مثلا عن الناس، وهذا يقع من كثير من الناس، واحد إنسان يعتدي عليه مثلا اعتداء أخذ منه شيء، ثم هو ترى بعد ذلك يدعو له بالشر، كما سمعنا من بعض الناس يدعو يقول يا ربي خلده في نار جهنم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ وين وصلنا هذا؟ أنت إنسان وقاعد معه في خصومة ولا قال كلمة ليست في موضعها، تقول يا ربي خلده في النار، تقول يا ربي نزل عليه عذابك وخلده في النار، تدعو لي مثل هذا؟ ولهذا لا يجوز الإنسان أن يدعو على من ظلمه بشيء زائد، بشيء تكون فيه مبالغة أكثر من الظلم الذي ظلم به الإنسان، هذا كله من الاعتداء. ولهذا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى دعوة الإنسان لا ينظر إلى الشخص، وهذا فيه إشارة دقيقة إلى مكانة الدعاء بغض النظر عن شخصية الداعي. من هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، انظر فليستجيبوا له، اللام هنا التي جاءت بعد حرف العطف هي لام الأمر، وكذلك في قوله وليؤمنوا لي، فكأن الله عز وجل قال فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي هنا بمعنى فليستجيبوا لي، أي فليجيبوني إلى ما أمرتهم به من الدعاء ومن القيام بماذا؟ بالطاعات والعبادة، لأن المقصود بالدعاء هنا والأمر بالدعاء يشمل أمرين اثنين، الأول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالإنسان إذا عبد الله عز وجل فأنه يدعو الله عز وجل، ويكون من معاني الدعاء أيضا دعاء المسألة. إذن دعاء قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء مسألة أن تسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، قل اللهم أعطيني كذا، اللهم أزل عني كذا، اللهم فرج عني كذا، هذا دعاء مسألة وهو من الدعاء. فالله عز وجل قال فليستجيبوا لي، إذا كانت طاعة فينبغي أن تؤديها كما أمر الله عز وجل. كيف أمر الله عز وجل؟ أمر أن تكون هذه الطاعة فيها الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني أن تكون موافقة للسنة، لا تخرج عن هذين، لأن إذا تركت الإخلاص وقعت في الشرك، وإذا تركت متابعة الشارع وقعت في البدعة. فشرط قبول العبادة هذان الأمران، الإخلاص ومتابعة الشرع أو موافقة الشارع فيما أمر. قال فليستجيبوا لي، يؤدوا الطاعة كما أمر الله عز وجل، أو يدعون الله عز وجل كما أمر، كما أمر الله عز وجل، بدون اعتداء، بدون بغي، بدون إثم، بدون قطيعة رحم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وليؤمنوا، قال العلماء هنا بمعنى وليؤمنوا بي بأني قريب وبأني قادر على أن أجيب دعوهم. وبعضهم أطلق قال المقصود به تحقيق الإيمان، لأن الإيمان لابد له من لابد له أن يكون في أي طاعة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهنا ركز على الإيمان لأنه مطلوب. فالإنسان إذا قام بالعمل الصالح وليس عنده إيمان بأن الله هو الذي فرض هذا وبأن الله هو الذي يثيب على هذا، فلا يمكن أن يحصل على الأجر والثواب. كالكافر، الكافر لما يقوم بالعبادة، يقوم بالطاعة، يتصدق وهو لا يؤمن بالله عز وجل، ما عنده، ليس له فيها أجر. نعم له أجر في الدنيا، أن يفتح الله عز وجل عليه الدنيا ويرزقه من نعيمها، هذا يكون كما قال تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكن يوم القيامة لا يجد الثواب، لا يجد الأجر، لأنه لم يحقق ما يجب تحققه وهو الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل عن عمل الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال فليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وليؤمنوا بقربي ويؤمنوا أيضا بأني أجيب دعوتهم إذا دعوت. قال لعلهم يرشدون، لعل في القرآن لا تكون بمعنى الترجي، لأن الترجي في من لا يقدر ويحتاج، فلعل هنا للتعليل، لأن الله عز وجل لا يرجو من الناس وإنما هم يرجون من الله. لعلهم يرشدون بمعنى أنهم إذا آمنوا ودعوا الله عز وجل واستجابوا له فلا شك أنهم سيرشدون. والرشد هو حسن التصرف، لما الإنسان يعرف كيف يتصرف يقول هذا إنسان راشد. قال تعالى عن اليتامى إذا كبروا فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتيم كي يكون صغير تجب تأخذ أمواله باش تنميه وتحافظ عليه وتخليه، لكن إذا كبر تعطيه. فإن أنستم منهم رشدا يعني ولا يعرف يتصرف تدفع إليه الأموال. فالذي يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو أقرب إليه من نفسه، وإذا علم أن الله عز وجل هو الذي يستجيب دعاه دون غيره، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء مما طلب الإنسان إذا كان في خير، فلا شك أن هذا هو الرشد بعينه، هذا هو الرشد، هذا هو حسن التصرف. وأذكر شيئا هنا يتعلق ببعض الوجوه البلاغية في قوله سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كلمة إذا هنا، هذه آذة إذا، يقول العلماء أنها أداة شرط، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هنا استعمل واستخدم الله سبحانه وتعالى أداة الشرط إذا، ولم يستخدم أداة الشرط التي هي إن، فلم يقول أجيب دعوة الداعي إن دعان، وإنما قال إذا دعان. فما الفرق بين إن وإذا مع أنهما أداة شرط؟ قال العلماء وأهل البلاغة منهم طبعا، قالوا لأن إن تستخدم للأحداث المتباعدة والمحتملة الوقوع والمشكوك فيها والنادرة الوقوع والمستحيلة. أداة شرط كي تكون فيها إن
هذه غالبا تستعمل في الأحداث لما تكون بعيدة أو تكون نادرة الوقوع أو مشكوك فيها أو مستحيلة. مثال ذلك قال الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد. لأن يكون للرحمن ولد هذا مستحيل لا يقع، ولهذا لم يقل قل إن إذا كان للرحمن ولد، وقال إنما قال قل إن كان للرحمن ولد. مثاله أيضا في قوله تعالى في سورة الحجرات، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن الأصل عدم اقتتال المؤمنين، ولهذا لم يقل وإذا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ومثاله أيضا قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، ولم يقل إذا جعل الله عليكم الليل سرمدا، لأن هذا لم يقع، مع أنه في القدرة ليس بمستحيل، ليس بمستحيل على الله عز وجل أن يجعل الليل كله إلى يوم القيامة، أو يجعل النهار كله يوم القيامة، يعني نهار بدون ليل أو ليل بدون نهار، هذا في قدرة الله عز وجل سهل ويسير، كن فيكون. ولكن عبر عنه قال: قل إن كان، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أو النهار سرمدا. بينما هذه في إن، إذن إن تستعمل أداة الشرط، تستعمل في الأمور البعيدة والمحتملة والمشكوك فيها والمستحيلة. أما كلمة إذا فتعني مضمون الحصول أو كثرة الوقوع. إذا استعمل الله كلمة يعني إذا التي هي أداة الشرط في الجملة الشرطية، فهذا يعني أن ذلك الشيء إما أنه سيحصل فعلا أو أنه كثير الوقوع، يقع كثيرا. مثال ذلك قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، لم يقل كتب عليكم إن حضر. لماذا قال إذا؟ لأن الموت يقين وكل إنسان يمر عنه. قال إذا حضر أحدكم الموت. قال تعالى أيضا في آية أخرى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، ما قالش إن طلعت، قال إذا طلعت، لأن الشمس كل يوم تطلع من مشرقها إلى أن يأتي يوم القيامة، هذا تطلع من مغربها كما هو معلوم. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لم يقل فإن انسلخ، عبر بإذا، لأن الأشهر الحرم تنسلخ، تأتي شهور ثم تذهب وتعقبها شهور أخرى. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ولم يقل فإن قضيت، فإذا قضيت، لأن الصلاة يصليها الناس دوما، وإذا دخلوا فيها خرجوا منها، فعبر بإذا ولم يعبر بماذا؟ بإن. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن حوادث يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، لما كانت متأكدة الوقوع وحاصلة فعلا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى أهوالها بأداة الشرط إن، ولهذا قال إذا وقعت الواقعة، لم يقل إن وقعت الواقعة، لأن إن تستعمل في الأمور المحتملة والمشكوك فيها، قال إذا وقعت الواقعة، قال إذا السماء انفطرت، قال إذا السماء انشقت، إذا النجوم انكدرت، كل ما ذكر عن يوم القيامة ذكره الله عز وجل بحرف إذا، أداة الشرط التي تفيد حصول المضمون والواقع أو كثرة وقوعه. ولهذا هنا تجد مثلا في هذه الآية: أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لأن الدعاء مستمر ومتكرر من الإنسان، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك أن الدعاء لا ينبغي أن يصدر منك مرة أو مرتين ثم، لأنه لم يقل إن دعان، لأن الدعان تدل على الندرة وقلة الوقوع، فكأن في الآية تحفيز المؤمن لأن يكثر من الدعاء، قال إذا دعان، يعني إذا كان مكررا للدعاء مستمرا فيه، فكأن الله عز وجل طلب منه أن لا يغفل عن الدعاء، ولهذا لم يقل إن دعان، وإنما قال إذا دعان، فكأنه دائما في مع الله عز وجل في دعاء مستمر ومتكرر لا ينقطع عنه. من روعة البيان في القرآن كما قال أحد البلاغيين أن أداة الشرط إذا وإن قد تأتي في موضع واحد، ومع ذلك تبقى إن تدل على ماذا؟ تدل على الندرة وتدل على قلة الوقوع، وإذا تدل على كثرة الوقوع وحصوله. مثال ذلك، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية قال إذا قمتم إلى الصلاة، إذا وش قلنا؟ هذه يعني تكرار العمل فتدل على كثرة الوقوع، فوضوء الإنسان هذا متجدد ومستمر، لأنه ما دام يصلي لابد أن يتوضأ. لكن بعد ذلك وش قال في الآية؟ قال وإن كنتم جنوبا فالطهارة، ولم يقل وإذا كنتم جنوبا فالطهارة، لأن الجنابة تحدث أحيانا وليس في كل وقت، فأنت ليس في كل وقت تغتسل، تغتسل إذا اقتضى السبب من جماع أو إنزال في 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 في, في حلم، فهذا الذي تغتسل من أجله. ولهذا انظر، قال وإذا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، لكن لما تكلم عن الجنابة قال وإن كنتم، لأن الجنابة لا تقع إلا نادرا. هذا كما يقول العلماء من البلاغة القرآنية في استعمال الحروف حتى هذه الأدوات كأدوات الشر. ومثاله قول الله عز وجل: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة. فالإحصان متكرر، لكن الوقوع في الفحشاء هذا نادر. ولهذا لما قال الله عز وجل أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الفائدة من ذلك أن الداعي لابد أن يكون مستمرا دائما في دعائه، كلما كانت نفسه تتوق إلى الدعاء وكان يرى حاجة إلى الدعاء فليدعو، وحتى إذا لم يجد حاجة في نفسه من الدعاء فليدعو، لأن الدعاء عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة وهي من أشرف الطاعات والعبادات، قال أكثروا من الدعاء. هذا في أين؟ في السجود، لأن الدعاء السجود مستجاب. والله عز وجل ذكر هذه الآيات في بيان أو في معرض بيان إحكام الصيام، وكأن يوم رمضان ونهار رمضان هو الزمان الشريف للإكثار من الدعاء، لأنه أيضا تحصل فيه الإجابة على ما ذكر الله سبحانه وتعالى: فأجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فليجيبوني بالطاعة وبالدعاء كما أمرت من غير اعتداء ومن غير تكلف ومن غير قطيعة ومن غير إثم، فإذا فعلوا وليؤمنوا أيضا بأني قريب وبأني أجيب هذا الدعاء، لا يعجزني شيء ولا يردني شيء عن إجابة المؤمن لهذا الدعاء، هذا لابد أن يكون. قال وليؤمن بي، يؤمن بأني قريب ولست بعيدا عنهم، وبأني قادرا على أن أكشف عنهم السوء أو أن أجيبهم إلى ما يطلبون وما يدعون به الله سبحانه وتعالى، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني إذا أرادوا حسن التصرف فما عليهم إلا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. فهذه الآية هي آية عظيمة، وقد تكلم العلماء عن هذه الآية بما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم من المسائل العقدية وأيضا الفقهية من حيث فقه الدعاء، ومن ناحية أيضا المسلكية، وحتى من الناحية البلاغية. يعني بعضهم لما جاء إلى هذا قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فأنا قريب، قال فإني، فاستعمل كلمة إن التي تدل على ماذا؟ تدل على التوكيد وعلى تحقق الشيء، لأن كلمة أنا لا تفيد ذلك، لا تفيد التوكيد، مع أنه في القياس يمكن أن يقول فأنا قريب، لكن قال فإني قريب، تأكيد على أنه سبحانه وتعالى قريب وأنه يسمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على قوم رآهم يجهرون بالدعاء قال أربعوا على أنفسكم فإن الذي تدعونه ليس أصما غائبا وإنما هو سميع بصير، يسمع الدعاء ويبصر مواقع العباد ويعرف حاجتهم إلى الدعاء وافتقارهم إلى الله عز وجل حتى وإن لم يصرح به. ولهذا كان العلماء يقولون في الدعاء: ادعوا الله سبحانه وتعالى بلسان الذلة والافتقار، ولا تدعوه بلسان البيان والفصح. إذن المسألة ليست هي مسألة بيان وفصحة، أن الإنسان يجيد الدعاء أو يتكلم في السجع كما يفعل بعضهم، يأتي ببعض الأدعية وقد تكون مخترعة وليست من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من جوامع الدعاء التي في القرآن الكريم، فيها تكلف وفيها تطويل للكلام وتشدق بالحديث وليس من ورائه طائل. وقد الإنسان يستطيع أن يجمع مثلا خير الدنيا والآخرة في كلمتين كما علمنا الله عز وجل في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمعت خير الدنيا والآخرة. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بلسان الذلة والافتقار، حتى وإن كان لا يحسن اللغة ولا يعرف العربية، حتى باللسان الأعجمي يتكلم ويقول: يا ربي افعل لي كذا، اعطيني كذا، وهو يظهر افتقاره واحتياجه لله عز وجل. هذا أفضل من إنسان قد يطيل الدعاء ويأتي بعجائب الكلام وقلبه لاهن، قلبه غافل، قلبه منصرف، وقد لا يؤمن ولا يتحقق في نفسه أن الله عز وجل يجيبه إلى ذلك. هذا كله مما يخالف قول الله عز وجل: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ثم هذه الآية فيها إشارة إلى ماذا؟ فيها إشارة أن الإنسان إذا أحسن الطاعة لمولاه عز وجل فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه. إحسان الطاعة، فالله سبحانه وتعالى يستجيب لي لدعائك، بمجرد أن تدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. فليؤمنوا به، فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتبقى آية واحدة إن شاء الله في أحكام الصيام نرجئها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله يوم الثلاثاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.